يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع الباب 47 والذي قال فيه رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تابوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذه على كل حال آثار رواها الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الباب، ثم الذي هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى للكلام عن مسألة مهمة جدا، وهو كما قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن أصل الدين والإيمان بالله وكتبه ورسله. من الإيمان تعظيم ذلك، أن يعظم الله جل وعلا، وأن يعظم كتابه، وأن يعظم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة، لأنه احتقار وازدراء. وإنه من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة كما قال العلماء. ولقد أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك. فمن استهزأ بالله عز وجل أو بكتابه أو برسوله كفر ولو هازلا، أي لم يقصد حقيقة الاستهزاء، وهذا إجماعا. فأصل التوحيد لا يجامع الاستهزاء بالله عز وجل وبرسوله وبالقرآن، لأن الاستهزاء معارضة والتوحيد كما قال العلماء موافقة. فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم، بينما الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله جل وعلا أو القرآن أو الرسول هذا معارض لأنه مناف للتعظيم، ولهذا كان كفرا أكبر بالله جل وعلا، إذ لا يصدر الاستهزاء بالله جل وعلا أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن من قلب موحد أصلا، بل لا بد أن يكون إما منافقا أو كافرا مشركا. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وهو أن الهزل والاستهزاء بالله جل وعلا أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن فهذا مناف لأصل التوحيد وكفر مخرج من الملة، بضابط أن الاستهزاء به أو المهزول به هو ذكر الله جل وعلا أو القرآن أو الرسول اتباعا لنص الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالباء التي يذكر بعدها المهزول به أي ذكر الله بشيء فيه هزل وذكر الرسول بشيء فيه هزل، يعني هزل وهو يذكر هذه الأشياء. طيب، ثم قال وقول الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي ولئن سألتهم يا محمد يا رسول الله، أي لئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ليقولن معترفين ومعتذرين إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب وإنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب، وخاضوا في الحديث أفاضوا فيه وفي الباطل، واللعب كما ضد الجد أي وفي الأمر هزل بالأمر أي استخف به وفعل فعلا يقصد به اللذة والتنزه. فأخبرهم الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة التي استهزأوا بها ولم يعبأ باعتذارهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالاستفهام هنا للإنكار والتعجب، فينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظام ويتعجب كيف يكون حق الحق محلا للسخرية، كيف يسخر أو يهزأ العبد بالله جل وعلا أو بالقرآن الكريم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم لا تعتذروا، المراد بالنهي هنا التيئيس، أي المقصود به تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم أي قد كفرتم بالاستهزاء. لهذا قال بعد إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وضمير الجمع إن نعفو، فهذا نعذب فهذا للتعظيم، والقصد به الله جل وعلا، القصد به الله تبارك وتعالى. قال بأنهم كانوا مجرمين، الباء للسببية أي بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم، فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنهم. فمن استنقص الله جل وعلا أو هزل بذكر الله جل وعلا، أي يعني حينما ذكر الله جل وعلا استهزأ، أي حينما ذكر الله جل وعلا استهزأ أو هزل ولم يظهر التعظيم في ذلك، فتنقص الله جل وعلا كما يفعله بعض الفسقة، أو هزل بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذا هو ضابط هذا الباب. وهذه الآية نص في أن المستهزئ بالله جل وعلا وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبآيات الله تبارك وتعالى الشرعية يعني القرآن أن هذا المستهزئ كافر بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينفع اعتذاره بأن كان في هزء ولعب، بل هو كافر، لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيد الله جل وعلا يوجب عليه ألا يستهزئ. وهذه الآية نزلت في المنافقين، وإن كان بعض أهل العلم قال ليست في المنافقين لأسباب منها أن الصورة، فالآية الذي عليه كثير من المحققين أو الآية أنها نزلت في المنافقين، لأن هذه الصورة التي منها هذه الآية سورة التوبة هي في حال المنافقين، ولأن سياق الآية قبلها وبعدها يدل على أن الضمائر ترجع إلى المنافقين. لهذا قال الله جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، وفي آخر ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. فالآية السابقة لآية الباب هي في المنافقين نصا، فالضمير ولئن سألتهم يعود على من ذكر قبل هذه الآية وهم المنافقون المنصوص عليهم بقوله جل وعلا يحذر المنافقون، وكذلك ما بعد هذه الآية في قوله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، والأدلة على هذا كثيرة، ومنهم من ذهب إلى أنها لم تنزل خاصة في المنافقين. ثم جاء ذكر الحديث الذي بعده عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، وقد قرأنا هذا الحديث. فالشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال هذه القصة التي في هذا الحديث فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن يرتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد. قال وهذا وجه المناسبة من عقد المصنف لهذا الباب، أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن أو استهان بشيء من ذلك أنه يرتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد وتخرج من دين الإسلام، لأن هؤلاء مؤمنين فارتدوا عن دينهم بهذه المقالة بدليل قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم. الفائدة الثانية التي ذكرها أن نواقض الإسلام لا يعفى فيها عن اللعب والمزاح سواء كان جادا أو هازلا، بل يحكم عليه بالردة والخروج من دين الإسلام، لأن هؤلاء زعموا أنهم يمزحون ولم يقبل الله جل وعلا عذرهم، لأن هذا ليس موضع لعب ولا موضع مزح كما قال. الفائدة الثالثة التي ذكرها قال وجوب إنكار المنكر، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه أنكر ذلك وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. الفائدة الرابعة أن من لم ينكر الكفر والشرك قال فإنه يكون كافرا، لأن الذي تكلم في هذا المجلس واحد والله نسب هذا إلى المجموع سبحان الله. أن من لم ينكر الكفر والشرك فإنه يكون كافرا، لأن الذي تكلم في هذا المجلس واحد والله نسب هذا إلى المجموع فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تأملوا كنتم وقد كفرتم، لأن قال لأن الراضي كالفاعل، هذا هو الشرط، لأن الراضي كالفاعل. قال وهذه خطورة عظيمة، هذه خطورة عظيمة. ثم ذكر جملة من المسائل في والفوائد في هذا الحديث. فالواجب الحذر من هذه الأمور، والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يسعى في الإصلاح ونصيحة من يفعل هذا الأمر. ثم ذكر بعد هذا الأثر ذكر جملة من مسائل الباب، قال فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر، أي من هزل بشيء فيه ذكر الله جل وعلا أو القرآن أو الرسول
صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة، والكفر كفران كما قال العلماء، كفر إعراض وكفر معارضة، والمستهزئ كافر كفر معارضة، فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط. المسألة الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، وهذا سبق بيانه. الثالثة، قال الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. الرابعة، قال الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغضب على أعداء الله، وهذا شاهده فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر، كأني أنظر إليه معلقا بنسعة ناقة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة قال تنكب، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، تأملوا، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. لهذا ذكر الشيخ، قال الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة، أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، وهذا أيضا شاهده في قوله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له رسول الله بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، تأملوا، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ثم ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى ما تعلق بالباب الذي بعده، والذي قال فيه رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي الآية. ثم نقل كلام مجاهد وكلام ابن عباس وكلام قتادة بعد ذكره قوله جل وعلا في آية القصص، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فمقصود هذه الترجمة باب ما جاء في قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، فبيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء، هذا مناف لكمال التوحيد، هذا مناف لكمال التوحيد. فمن زعم من الناس أنه يستحق هذه النعمة بعد حصول الضرر له، فهذا مناف لكمال التوحيد. لهذا قال تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، أي لأن آتينا الإنسان خيرا وعافية وغنى من بعد بلاء وشدة أصابته، ليقولن إني كنت مستحق لهذا. فكفر نعمة الله جل وعلا، أي من قال هذا فقد كفر نعمة الله جل وعلا إذ نسبها إليه ولم ينسبها إلى الله جل وعلا. وكذلك من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وجده وفطنته، أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحق، فإن هذا مناف للتوحيد، لأن المؤمن حقا هو من يعترف بنعم الله جل وعلا الظاهرة والباطنة، ويثني على الله بها، ويضيفها إلى فضل الله جل وعلا وإحسانه، ويستعين بها على طاعة الله جل وعلا، كما أنه لا يرى له حقا على الله تبارك وتعالى، وإنما الحق كله لله جل وعلا، وأنه عبد محض من جميع الوجوه، مفتقر إلى الله جل وعلا بالكلية. وهذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا في الألفاظ، وأن النعم يجب أن تنسب إلى الله تعالى، وأن يشكر إليها فتعزى إليه، كما قال ابن رجب: فإضافة النعم إلى غير المنعم بها بالقول قال كفر للمنعم في نعمه، وإن كان الاعتقاد يخالف ذلك، تأملوا، وإن كان الاعتقاد يخالف ذلك. فأصل اللسان أن يتربى على إضافة النعمة لصاحبها وهو ربنا سبحانه وتعالى. لذا قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم نعم الله جل وعلا. فقال: باب ما جاء في قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. قال: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي ليقولن هذا لي، قال يريد من عندي. ثم قال: وقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. هذه الآية في قصة قارون، كما قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فيدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية لا يقول أن هذا لي نوعان من الناس. تأملوا: من ينسب الشيء إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله، لأن الشيخ قال ذكر هذه الآية من سورة القصص، ثم قال: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. ثم نقل كلام ابن عباس: يريد من عندي. فقوله لا يقولا هذا لي، هذا يدخل فيه نوعان من الناس. النوع الأول: من ينسب الشيء إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلا. والصنف الثاني: أن ينسبه إلى الله لكن يرى نفسه مستحقا لذلك الشيء على الله جل وعلا. فالواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظه، وبخاصة فيما يتصل بالله جل وعلا أو بأسمائه أو صفاته أو أفعاله أو بعدله وحكمته، فلا يليق أن يصدر من العبد خلاف ذلك، كما جاء في هذه الألفاظ: هذا بعملي وأنا محقوق به، يريد، قال على علم مني، على علم من الله أني له أهل، أو أوتيته على شرف. لا ينبغي. على المسلم الواجب أن يتحرز في ألفاظه، وخاصة فيما تعلق بالله جل وعلا. والتحرز في ذلك من كمال التوحيد، لأنه لا يصدر أي التحرز إلا عن قلب معظم لله جل وعلا، مخبت لله تبارك وتعالى، يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه، وأنه سبحانه هو ولي الفضل، وهو ولي الإنعام، وهو الذي يستحق أن يجل وأن يعظم فوق كل عظيم، وأن يحب فوق كل محبوب، وأن يعظم ربنا جل وعلا. فتمام التوحيد أن يجل العبد ربه ويعظمه، وأن لا يعتقد أنه مستحق للنعم أو أنه أوتيها بجهده وجهاده وعمله وذهابه ومجيئه، بل هو فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لأن فعل العبد سبب، وهذا السبب قد يتخلف وقد يكون مؤثرا، ثم إنه إذا أثر فلا يكون مؤثرا إلا بإذن الله جل وعلا. فرجع الأمر إلى أنه فضل الله، إلى أنه فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. هذه مسألة مهمة جدا. تأملوا. قال على علم في الآية التي قال إنما أوتيته على علم، في معناها أقوال. الأولى: قال قتادة على علم مني، أي على علم مني بوجوه المكاسب، فيكون العلم عائدا على الإنسان، أي إنني عالم بوجوه المكاسب، ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته، وإنما الفضل لي. وعليه هذا كفر بنعم الله جل وعلا، لأنه إعجاب بالنفس. والمعنى الثاني: على علم، قال على علم من الله أني له أهل. والعلم هنا عائد على الله، أي أوتيت هذا الشيء على علم من الله أني مستحق له وأهل له. تأملوا، فقال إنما أوتيته على علم عندي. هذه ذكر فيها العلماء القول الأول، أي على علم مني بوجوه المكاسب، أي أنني خبير بهذه المكاسب التي حصلت بها هذه النعم. والمعنى الثاني أي أن الله جل وعلا على علم من الله أني له أهل، أي أنني مستحق لهذا الذي لهذه النعمة. فكلاهما يدخلان في هذه المسألة العظيمة. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. فمعنى الآية يدور على وجهين. الوجه الأول أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، بل زعم أنه من كسب يده وعلمه ومهارته. والوجه الثاني أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه، وكأنه هو الذي له الفضل على الله، لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة. تأملوا، فالوجه الأول، الوجه الأول أن يكون هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، أي فمن قال على علم مني، على علم مني بوجوه المكاسب، فهذا إنكار منه أن ما أصابه من النعمة من فضل الله، بل زعم أنه من كسب يده وعلمه ومهارته. والوجه الثاني في هذه المسألة أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه، لأن كأنه هو الذي له الفضل على الله، لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة، فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، قال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكي وابن سبي قد انقطعت بالحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه أي البخاري ومسلم. فثم ذكر مسائل هذا الباب. فهذا الحديث الطويل الدلالة منه ظاهرة أن الله جل وعلا عافى هؤلاء الثلاثة في أبدانهم ورزقهم من فضله، ثم نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم، والثالث نسبها إلى الله جل وعلا، فجزى الله الأخير خيرا وأدام عليه النعمة ورضي عنه، وعاقب الأول والثاني وسخط عليهما. وهذا فضل الله ينعم به على من يشاء، ثم يثبت النعمة في من شاء ويصرفها عمن شاء. ومن أسباب ثبات النعمة أن يعظم العبد ربه، وأن يعلم أن الفضل بيد الله، وأن النعمة هي نعم الله جل وعلا، كما قال هذا: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. سبحان الله. فهذا أمر عظيم. فالله هو المنعم ابتداء وهو المنعم ختاما. فالواجب إذن أن يتخلص العبد من رؤية نفسه، وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله جل وعلا، ويكثر من قولها. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها كنز من كنوز الجنة. لأن شكر النعمة لا بد من اعتراف بها في القلب، ولا بد أن تظهر في الثناء على الله جل وعلا أن تظهر في باللسان، كما لابد أن تتجلى في العمل بالجوارح. فشكر النعمة له ثلاثة أركان: الاعتراف بها بالقلب في القلب، والثناء على الله باللسان، والعمل بالجوارح فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فما أعظمه من حديث أن يتأمله الناس حتى ينسب النعم إلى منعمها ومسديها، وأن يعترف بذلك، وأن يظهر الثناء على ألسنتهم، ثناؤهم على الله جل وعلا، كما ينبغي أن يتجلى العمل بالجوارح بما يرضي الله جل وعلا، كما فعل هذا. قال: فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. لهذا جاءته قال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فقال مسائل، فيه مسائل. قال: الأولى تفسير الآية: ولئن أذقناه رحمة منا، والثانية: ليقولن هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به. الثالثة قال: إنما أوتيته على علم، أي على علم مني بوجوه المكاسب. والرابعة: ما في هذه القصة العجيبة كما قال من العبرة العظيمة، ويقصد قصة هؤلاء الثلاث. فإن الأول والثاني جحدا نعمة الله جل وعلا، فحل عليهما ما حل من سخط الله، والثالث اعترف بنعمة الله وشكرها، فحصل له رضا الله جل وعلا، وأتم الله عز وجل عليه النعمة وثبتها. وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب، يحسن بالمسلم أن يتأملها وأن يديم النظر فيها، فلا ينسب نعمة حصلت له لنفسه، لأن الله جل وعلا هو الذي رزقه إياها. ثم قال في الباب الذي يليه، قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. فهذا الباب شبيه بأبواب قبله، شبيه بالباب باب يعرفون نعمة الله، وشبيه بباب فلا تجعلوا لله أندادا، وشبيه بباب ولئن أذقناه. فهذه أربعة أبواب متشابهة. إلا أن هذا الباب فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فهذا الباب في نعمة خاصة وهي نعمة الولد، والأبواب التي سبقت في النعم على وجه العموم. ومناسبة هذا الباب للأبواب قبله أن شكر النعمة، شكر نعمة الله جل وعلا فيما أنعم به يقتضي أن تنسب إليه سبحانه وتعالى. شكر الله جل وعلا على نعمه يقتضي أن تنسب هذه النعم إلى الله جل وعلا، وأن يحمد عليها ويثنى عليه بها، وأن تستعمل في مراضيه، وأن يتحدث بها. فالذي ينسب النعم إلى نفسه لم يحقق التوحيد، فإنه جمع بين ترك تعظيم الله جل وعلا وبين ادعاء شيء ليس له. ومن شكر النعم أن العبد إذا أنعم الله عز وجل عليه بولد أن يشكر الله عليه. ومن عدم شكر النعمة تلك نسبتها إلى غير الله جل وعلا، منها أن يعبد الولد لغير الله، فإن هذا مضاد للاعتراف بأن المنعم بذلك الولد هو الله جل وعلا. فمن عبد ولدا لغير الله فقد نافى شكر النعمة، لذا وجب أن يعبد الناس لله جل وعلا لا أن يعبد إلى غيره. وهذا الباب المقصود به بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد إن كان المقصود به مجرد التسمية. أما إذا كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد. أي من عبد ابنه لغير الله بقصد التعبيد والتأله لغير الله فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد. قال وقوله رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. يريد بيان ما جاء في تفسير الآية، والآية التي قبلها قوله: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يعني آدم وحواء عليهما السلام، فلما تغشاها يعني وطئها قال حملت، يعني علقت رحمها بالنطفة حملا خفيفا، قال هذا شأن الحمل في أول أطواره. ثم قال فمرت به، يعني ما أجلسها ولا عوقها عن العمل فهي تمر وتمشي وتقوم. قال فلما أثقلت، يعني في طور نفخ الروح فيه، دعوا الله ربهما، فيقصد دعاء آدم وحواء، قال لئن آتيتنا صالحا. لأن هذا هو الواجب، أي رزقتنا مولودا سويا في خلقته، لأن صالحة تحمل في دلالتها الظاهرة على الخلقة السوية، لنكونن من الشاكرين، لأن هذا هو الواجب في النعمة أن تشكر. قال تعالى فلما آتاهما صالحة، استجاب الله جل وعلا لدعوة آدم وحواء وآتاهما ولدا، أي إنسانا سويا صالحا. قال تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما، بأن سمياه عبد الحارث، أي عبداه لغير الله. تأملوا، عبد الحارث عبداه، وهذا من الشرك في التسمية حيث عبداه لغير الله جل وعلا. هذا المقصود بهذه الآية، وما سبق من التفسير وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. فقول ابن حزم اتفقوا بمعنى أجمع، أي أجمع أهل العلم فيما علمه هو أن التعبيد لغير الله محرم، لأن فيه إضافة النعم لغير الله. فمن عبد ولده لغير الله فقد أضاف نعمة الولد لغير الله جل وعلا، كما أن فيه إساءة أدب مع الربوبية والألوهية، أي مع الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته، ففيه نوع هضم لمقام الربوبية. فلذلك حرم في شريعة الإسلام هذه التسمية، حرمت هذه التسمية، بل وفي شرائع الأنبياء جميعا، فاتفق أهل العلم على ذلك. وأن كل اسم معبد لغير الله جل وعلا كما مثل ابن حزم عبد عمر وعبد الكعبة فغير ذلك من أسماء فإن هذا وما أشبهه فهذا محرم لا يجوز. لكن قال ابن حزم حاشا عبد المطلب، فهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. فعبد المطلب هذا استثناه ابن حزم من التحريم، يعني لم يجمع عليه، فإن من أهل العلم من قال تكره التسمية بعبد المطلب ولا تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال وجاء في أسماء الصحابة من اسمه عبد المطلب، ولهذا قالوا لا يحرم. وقال العلماء هذا القول ليس بصحيح، لأن عبد المطلب مطلب لا تكره التسمية به ولا تحرم، وما استدل به كما قال الشيخ صالح ليس بوجيه، ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب كان من جهة الإخبار، والإخبار ليس فيه تعبيد مباشر بإضافة ذلك المخلوق إلى غير خالقه، وإنما هو إخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الابتداء كما هو معلوم، وذكر كلاما آخر في توجيه هذه المسألة. إذن الأصل أن تعم الحرمة جميع الأسماء دون استثناء، فلا يستثنى كما قال ابن حزم عبد المطلب ولا غيره من الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله جل وعلا، فيكون الإجماع قد وقع بذلك، فلا يجوز أن يعبد أن تنسب نعمة الولد لغير الله جل وعلا بأن يعبد لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرنيا أيلا فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم والطبري وسعيد بن منصور بن المنذر في تفاسيرهما كما ذكره السيوطي في الدر المنصور. طيب هذا الأثر الذي ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه هذا في بيان القصد من الآية قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته هذا قول قتادة، وهذا دليل فيه دليل على التفريق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. تأملوا، قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، فالشرك في الطاعة والشرك في العبادة، فالشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة، أما الشرك في الطاعة فله درجات يبدأ من المعصية والمحرم وينتهي بالشرك الأكبر، فالشرك في الطاعة درجات كثيرة وليس درجة واحدة، فقد يحصل شرك في الطاعة فيكون معصية، ويحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة، ويحصل شرك في الطاعة ويكون كفرا أكبر ونحو ذلك. أما الشرك في العبادة فهذا كفر أكبر بالله جل وعلا، ولهذا فرق أهل العلم بين شرك الطاعة وشرك العبادة، مع أن العبادة مستلزمة للطاعة والطاعة مستلزمة أيضا للعبادة، لكن ليس في كل درجات. لهذا حملت هذه المسألة في الشرك في الطاعة على هذه التسمية، سمياه عبد الحارث أي لم يعبداه لله، لم يعبد هذا الابن لله جل وعلا، بل عبده للحارث عبد الحارث. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله ولئن أتيتنا صالحا، قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، فيعني خاف أن يكون له كما قال الشيطان له قرنا أو خلقة مختلفة أو يخرج حيوانا أو نحو ذلك، فقال لئن آتيتنا صالحا، يعني ولدا صالحا سليما من الآفات سليما في خلقته، فوعد بأن يكون من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا عبد ذلك للحارث أي للشيطان خوفا من أن يتسلط الشيطان عليه بالموت أو الإهلاك، فأخذتهما شفقة الوالد على الولد، فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة، لأن من شكر نعمة الولد أن يعبد الولد لله جل وعلا الذي أنعم به وأعطاه وتفضل به، وهذا هو المقصود. ثم قال فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله أي لما فيه من الإشراك مع الله في الربوبية. الثانية تفسير الآية، تفسير الآية يقصد قوله فلما آتاهما صالحا أي سالما سويا جعلا له شركاء فيما آتاهما حيث عبداه لغير الله عبد الحال. المسألة الثالثة قال أن هذا الشرك في مجرد تسمية ما لم تقصد حقيقتها، أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، أي أن التسمية بعبد الحارث إنما هو شرك بمجرد التسمية فقط، ولم يقصد حقيقة ما أراده الشيطان من التعبيد له. المسألة الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وهذا سبق الكلام عليه قبل الكلام عن مسائل الباب، قبل الكلام عن مسائل الباب. لعلنا إن شاء الله جل وعلا نقف عند هذا القدر، على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة في الباب الذي يليه، وهو قوله جل وهو قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع الباب 47 والذي قال فيه رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم، دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تابوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء،
فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذه على كل حال آثار رواها الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الباب، ثم الذي هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى للكلام عن مسألة مهمة جدا، وهو كما قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن أصل الدين والإيمان بالله وكتبه ورسله. من الإيمان تعظيم ذلك، أن يعظم الله جل وعلا، وأن يعظم كتابه، وأن يعظم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة، لأنه احتقار وازدراء. وإنه من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة كما قال العلماء. ولقد أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك. فمن استهزأ بالله عز وجل أو بكتابه أو برسوله كفر ولو هازلا، أي لم يقصد حقيقة الاستهزاء، وهذا إجماعا. فأصل التوحيد لا يجامع الاستهزاء بالله عز وجل وبرسوله وبالقرآن، لأن الاستهزاء معارضة والتوحيد كما قال العلماء موافقة. فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم، بينما الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله جل وعلا أو القرآن أو الرسول هذا معارض، لأنه مناف للتعظيم، ولهذا كان كفرا أكبر بالله جل وعلا، إذ لا يصدر الاستهزاء بالله جل وعلا أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن من قلب موحد أصلا، بل لا بد أن يكون إما منافقا أو كافرا مشركا. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهو أن الهزل والاستهزاء بالله جل وعلا أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، فهذا مناف لأصل التوحيد وكفر مخرج من الملة، بضابط أن الاستهزاء به أو المهزول به هو ذكر الله جل وعلا أو القرآن أو الرسول اتباعا لنص الآية: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالباء التي يذكر بعدها المهزول به، أي ذكر الله بشيء فيه هزل وذكر الرسول بشيء فيه هزل، يعني هزل وهو يذكر هذه الأشياء. طيب، ثم قال: وقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أي ولئن سألتهم يا محمد، يا رسول الله، أي لئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ليقولن، معترفين ومعتذرين، إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب، وخاضوا في الحديث أفاضوا فيه وفي الباطل، واللعب كما ضد الجد، أي وفي الأمر هزل بالأمر أي استخف به، وفعل فعلا يقصد به اللذة والتنزه. فأخبرهم الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة التي استهزأوا بها ولم يعبأ باعتذارهم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالاستفهام هنا للإنكار والتعجب، فينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظام ويتعجب كيف يكون حق الحق محلا للسخرية، كيف يسخر أو يهزأ العبد بالله جل وعلا أو بالقرآن الكريم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم لا تعتذروا، المراد بالنهي هنا التيئيس، أي المقصود به تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم. لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، أي قد كفرتم بالاستهزاء. لهذا قال بعد إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وضمير الجمع إن نعفو، فهذا نعذب فهذا للتعظيم، والقصد به الله جل وعلا، القصد به الله تبارك وتعالى. قال بأنهم كانوا مجرمين، الباء للسببية أي بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم، فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنهم. فمن استنقص الله جل وعلا أو هزل بذكر الله جل وعلا، أي يعني حينما ذكر الله جل وعلا استهزأ، أي حينما ذكر الله جل وعلا استهزأ أو هزل ولم يظهر التعظيم في ذلك، فتنقص الله جل وعلا كما يفعله بعض الفسقة، أو هزل بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذا هو ضابط هذا الباب. وهذه الآية نص في أن المستهزئ بالله جل وعلا وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبآيات الله تبارك وتعالى الشرعية يعني القرآن، أن هذا المستهزئ كافر بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينفعه اعتذاره بأن كان في هزل ولعب، بل هو كافر، لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيد الله جل وعلا يوجب عليه ألا يستهزئ. وهذه الآية نزلت في المنافقين، وإن كان بعض أهل العلم قال ليست في المنافقين لأسباب، منها أن الصورة، فالآية الذي عليه كثير من المحققين أو الآية أنها نزلت في المنافقين، لأن هذه الصورة التي منها هذه الآية سورة التوبة هي في حال المنافقين، ولأن سياق الآية قبلها وبعدها يدل على أن الضمائر ترجع إلى المنافقين. لهذا قال الله جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم لا يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فالآية السابقة لآية الباب هي في المنافقين نصا، فالضمير ولئن سألتهم يعود على من ذكر قبل هذه الآية وهم المنافقون المنصوص عليهم بقوله جل وعلا يحذر المنافقون، وكذلك ما بعد هذه الآية في قوله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، والأدلة على هذا كثيرة، ومنهم من ذهب إلى أنها لم تنزل خاصة في المنافقين. ثم ذكر الحديث الذي بعده عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، وقد قرأنا هذا الحديث. فالشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال هذه القصة التي في هذا الحديث فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن يرتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد. قال: وهذا وجه المناسبة من عقد المصنف لهذا الباب، أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن أو استهان بشيء من ذلك أنه يرتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد وتخرج من دين الإسلام، لأن هؤلاء مؤمنين فارتدوا عن دينهم بهذه المقالة بدليل قوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. الفائدة الثانية التي ذكرها أن نواقض الإسلام لا يعفى فيها عن اللعب والمزاح، سواء كان جادا أو هاذلا، بل يحكم عليه بالردة والخروج من دين الإسلام، لأن هؤلاء زعموا أنهم يمزحون ولم يقبل الله جل وعلا عذرهم، لأن هذا ليس موضع لعب ولا موضع مزح كما قال. الفائدة الثالثة التي ذكرها قال: وجوب إنكار المنكر، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه أنكر ذلك وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. الفائدة الرابعة أن من لم ينكر الكفر والشرك قال فإنه يكون كافرا، لأن الذي تكلم في هذا المجلس واحد، والله نسب هذا إلى المجموع سبحان الله. أن من لم ينكر الكفر والشرك فإنه يكون كافرا، لأن الذي تكلم في هذا المجلس واحد، والله نسب هذا إلى المجموع فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. تأملوا كنتم وقد كفرتم، لأن قال لأن الراضي كالفاعل، هذا هو الشرط، لأن الراضي كالفاعل. قال: وهذه خطورة عظيمة، هذه خطورة عظيمة. ثم ذكر جملة من المسائل في والفوائد في هذا الحديث. فالواجب الحذر من هذه الأمور، والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يسعى في الإصلاح ونصيحة من يفعل هذا الأمر. ثم ذكر بعد هذا الأثر ذكر جملة من مسائل الباب، قال فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا أنه كافر، أي من هزل بشيء فيه ذكر الله جل وعلا أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة، والكفر كفران كما قال العلماء: كفر إعراض وكفر معارضة، والمستهزئ كافر كفر معارضة، فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط. المسألة الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، وهذا سبق بيانه. الثالثة قال: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. الرابعة قال: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، وهذا شاهده فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر: كأني أنظر إليه معلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة قال تنكب، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. تأملوا، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. لهذا ذكر الشيخ قال: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، وهذا أيضا شاهده في قوله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له رسول الله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تأملوا، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ثم ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى ما تعلق بالباب الذي بعده، والذي قال فيه رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، الآية. ثم نقل كلام مجاهد وكلام ابن عباس وكلام قتادة بعد ذكره قوله جل وعلا في آية القصص قال إنما أوتيته على علم عندي. فمقصود هذه الترجمة باب ما جاء في قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، فبيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء هذا مناف لكمال التوحيد، فمن زعم من الناس أن أنه يستحق هذه النعمة بعد حصول الضرر له فهذا مناف لكمال التوحيد. لهذا قال تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست لا يقولن هذا لي، أي لأن آتينا الإنسان خيرا وعافية وغنى من بعد بلاء وشدة أصابته لا يقولن إني كنت مستحق لهذا. فكفر نعمة الله جل وعلا، أي من قال هذا فقد كفر نعمة الله جل وعلا إذ نسبها إليه ولم ينسبها إلى الله جل وعلا. وكذلك من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وجده وفطنته أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحق فإن هذا مناف للتوحيد، لأن المؤمن حقا هو من يعترف بنعم الله جل وعلا الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها ويضيفها إلى فضل الله جل وعلا وإحسانه ويستعين بها على طاعة الله جل وعلا، كما أنه لا يرى له حقا على الله تبارك وتعالى وإنما الحق كله لله جل وعلا، وأنه عبد محض من جميع الوجوه مفتقر إلى الله جل وعلا بالكلية. وهذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا في الألفاظ وأن النعم يجب أن تنسب إلى الله تعالى وأن يشكر إليها فتعزى إليه كما قال ابن رجب، فإضافة النعم إلى غير المنعم بها بالقول قال كفر للمنعم في نعمه وإن كان الاعتقاد يخالف ذلك، تأملوا وإن كان الاعتقاد يخالف ذلك. فأصل اللسان أن يتربى على إضافة النعمة لصاحبها وهو ربنا سبحانه وتعالى، لذا قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعم نعم الله جل وعلا. فقال باب ما جاء في قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس يريد من عندي ليقولن هذا لي، قال يريد من عندي. ثم قال وقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. هذه الآية في قصة قارون، كما قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فيدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية لا يقول أن هذا لي نوعان من الناس. تأملوا، من ينسب الشيء إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله، لأن الشيخ قال ذكر هذه الآية من سورة القصص ثم قال قال مجاهد هذا بعمل وأنا محقوق به، ثم نقل كلام ابن عباس يريد من عندي، فقوله لا يقولن هذا لي هذا يدخل فيه نوعان من الناس. النوع الأول من ينسب الشيء إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلا، والصنف الثاني أن ينسبه إلى الله لكن يرى نفسه مستحقا لذلك الشيء على الله جل وعلا. فالواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظه وبخاصة فيما يتصل بالله جل وعلا أو بأسمائه أو صفاته أو أفعاله أو بعدله وحكمته، فلا يليق أن يصدر من العبد خلاف ذلك كما جاء في هذه الألفاظ: هذا بعملي وأنا محقوق به، يريد قال على علم مني، على علم من الله أني له أهل أو أوتيته على شرف. لا ينبغي. على المسلم الواجب أن يتحرز في ألفاظه وخاصة فيما تعلق بالله جل وعلا، والتحرز في ذلك من كمال التوحيد، لأنه لا يصدر أي التحرز إلا عن قلب معظم لله جل وعلا، مخبت لله تبارك وتعالى، يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه، وأنه سبحانه هو ولي الفضل وهو ولي الإنعام، وهو الذي يستحق أن يجل وأن يعظم فوق كل عظيم، وأن يحب فوق كل محبوب، وأن يعظم ربنا جل وعلا. فتمام التوحيد أن يجل العبد ربه ويعظمه، وأن لا يعتقد أنه مستحق للنعم أو أنه أوتيها بجهده وجهاده وعمله وذهابه ومجيئه، بل هو فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، لأن فعل العبد سبب، وهذا السبب قد يتخلف وقد يكون مؤثرا، ثم إنه إذا أثر فلا يكون مؤثرا إلا بإذن الله جل وعلا، فرجع الأمر إلى أنه فضل الله، إلى أنه فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. هذه مسألة مهمة جدا. تأملوا، قال على علم في الآية التي قال إنما أوتيته على علم، في معناها أقوال: الأولى قال قتادة على علم مني، أي على علم مني بوجوه المكاسب، فيكون العلم عائدا على الإنسان، أي إنني عالم بوجوه المكاسب، ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته، وإنما الفضل لي وعليه، هذا كفر بنعم الله جل وعلا، لأنه إعجاب بالنفس. والمعنى الثاني على علم، قال على علم من الله أني له أهل، والعلم هنا عائد على الله، أي أوتيت هذا الشيء على علم من الله أني مستحق له وأهل له. تأملوا، فقال إنما أوتيته على علم عندي، هذه ذكر فيها العلماء القول الأول، أي على علم مني بوجوه المكاسب، أي أنني خبير بهذه المكاسب التي حصلت بها هذه النعم. والمعنى الثاني أي أن الله جل وعلا على علم من الله أني له أهل، أي أنني مستحق لهذا الذي لهذه النعمة، فكلاهما يدخلان في هذه المسألة العظيمة. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. فمعنى الآية يدور على وجهين: الوجه الأول أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، بل زعم أنه من كسب يده وعلمه ومهارته. والوجه الثاني أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه، وكأنه هو الذي له الفضل على الله، لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة. تأملوا، فالوجه الأول، الوجه الأول أن يكون هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، أي فمن قال على علم مني، على علم مني بوجوه المكاسب، فهذا إنكار منه أن ما أصابه من النعمة من فضل الله، بل زعم أنه من كسب يده وعلمه ومهارته. والوجه الثاني في هذه المسألة أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه، لأن كأنه هو الذي له الفضل على الله، لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة، فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكي وابن سبي قد انقطعت بالحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. فثم ذكر مسائل هذا الباب. فهذا الحديث الطويل الدلالة منه ظاهرة أن الله جل وعلا عافى هؤلاء الثلاثة في أبدانهم ورزقهم من فضله، ثم نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم والثالث نسبها إلى الله جل وعلا، فجزى الله الأخير خيرا وأدام عليه النعمة ورضي عنه وعاقب الأول والثاني وسخط عليهما. وهذا فضل الله ينعم به على من يشاء، ثم يثبت النعمة في من شاء ويصرفها عن من شاء. ومن أسباب ثبات النعمة أن يعظم العبد ربه وأن يعلم أن الفضل بيد الله وأن النعمة هي نعم الله جل وعلا، كما قال هذا قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. سبحان الله، فهذا أمر عظيم. فالله هو المنعم ابتداء وهو المنعم ختاما. فالواجب إذن أن يتخلص العبد من رؤية نفسه وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله جل وعلا، ويكثر من قولها، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كنز من كنوز الجنة. لأن شكر النعمة لا بد من اعتراف بها في القلب، ولا بد أن تظهر في الثناء على الله جل وعلا أن تظهر في باللسان، كما لا بد أن تتجلى في العمل بالجوارح. فشكر النعمة له ثلاثة أركان. الاعتراف بها بالقلب في القلب، والثناء على الله باللسان، والعمل بالجوارح فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فما أعظمه من حديث أن يتأمله الناس حتى ينسب النعم إلى منعمها ومسدها، وأن يعترف بذلك، وأن يظهر الثناء على ألسنتهم، ثناؤهم على الله جل وعلا، كما ينبغي أن يتجلى العمل بالجوارح بما يرضي الله جل وعلا كما فعل هذا. قال: فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. لهذا جاءته قال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فقال مسائل، فيه مسائل. قال: الأولى تفسير الآية ولئن أذقناه رحمة منا، والثانية لا يقولن هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به. الثالثة قال: إنما أوتيته على علم، أي على علم مني بوجوه المكاسب. والرابعة ما في هذه القصة العجيبة كما قال من العبرة العظيمة، ويقصد قصة هؤلاء الثلاث. فإن الأول والثاني جحدا نعمة الله جل وعلا فحل عليهما ما حل من سخط الله، والثالث اعترف بنعمة الله وشكرها فحصل له الرضا بالله، فحصل له رضا الله جل وعلا، وأتم الله عز وجل عليه النعمة وثبتها. وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب، يحسن بالمسلم أن يتأملها وأن يديم النظر فيها، فلا ينسب نعمة حصلت له لنفسه، فلا ينسب نعمة حصلت له لنفسه، لأن الله جل وعلا هو الذي رزقه إياها. ثم قال في الباب الذي يليه، قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. فهذا الباب شبيه بأبواب قبله، شبيه بالباب باب يعرفون نعمة الله، وشبيه بباب فلا تجعلوا لله أندادا، وشبيه بباب ولئن أذقناه. فهذه أربعة أبواب متشابهة، إلا أن هذا الباب فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فهذا الباب في نعمة خاصة، وهي نعمة الولد، والأبواب التي سبقت في النعم على وجه العموم. ومناسبة هذا الباب للأبواب قبله أن شكر النعمة، شكر نعمة الله جل وعلا فيما أنعم به، يقتضي أن تنسب إليه سبحانه وتعالى. شكر الله جل وعلا على نعمه يقتضي أن تنسب هذه النعم إلى الله جل وعلا، وأن يحمد عليها ويثنى عليه بها، وأن تستعمل في مراضيه، وأن يتحدث بها. فالذي ينسب النعم إلى نفسه لم يحقق التوحيد، فإنه جمع بين ترك تعظيم الله جل وعلا وبين ادعاء شيء ليس له. ومن شكر النعم أن العبد إذا أنعم الله عز وجل عليه بولد أن يشكر الله عليه، ومن عدم شكر النعمة تلك نسبتها إلى غير الله جل وعلا، منها أن يعبد الولد لغير الله، فإن هذا مضاد للاعتراف بأن المنعم بذلك الولد هو الله جل وعلا. فمن عبد ولدا لغير الله فقد نافى شكر النعمة، لذا وجب أن يعبد الناس لله جل وعلا لا أن يعبدوا إلى غيره. وهذا الباب المقصود به بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد، إن كان المقصود به مجرد التسمية. أما إذا كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد. أي من عبد ابنه لغير الله بقصد التعبيد والتأله لغير الله فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد. قال وقوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. يريد بيان ما جاء في تفسير الآية، والآية التي قبلها قوله: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يعني آدم وحواء عليهما السلام، فلما تغشاها يعني وطئها قال حملت يعني علقت رحمها بالنطفة حملا خفيفة، قال هذا شأن الحمل في أول أطواره. ثم قال: فمرت به يعني ما أجلسها ولا عوقها عن العمل، فهي تمر وتمشي وتقوم. قال: فلما أثقلت يعني في طور نفخ الروح فيه دعوا الله ربهما، فيقصد دعاء آدم وحواء، قال: لئن آتيتنا صالحا. لأن هذا هو الواجب، أي رزقتنا مولودا سويا في خلقته، لأن صالحة تحمل في دلالتها الظاهرة على الخلقة السوية، لنكونن من الشاكرين، لأن هذا هو الواجب في النعمة أن تشكر. قال تعالى: فلما آتاهما صالحة، استجاب الله جل وعلا لدعوة آدم وحواء وآتاهما ولدا، أي إنسانا سويا صالحا. قال تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما، بأن سمياه عبد الحارث، أي عبداه لغير الله. تأملوا، عبد الحارث عبداه، وهذا من الشرك في التسمية حيث عبداه لغير الله جل وعلا. هذا المقصود بهذه الآية، وما سبق من التفسير وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. فقول ابن حزم اتفقوا بمعنى أجمع، أي أجمع أهل العلم فيما علمه هو أن التعبيد لغير الله محرم، لأن فيه إضافة النعم لغير الله، فمن عبد ولده لغير الله فقد أضاف نعمة الولد لغير الله جل وعلا، كما أن فيه إساءة أدب مع الربوبية والألوهية، أي مع الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته، ففيه نوع هضم لمقام الربوبية، فلذلك حرم في شريعة الإسلام هذه التسمية، حرمت هذه التسمية، بل وفي شرائع الأنبياء جميعا، فاتفق أهل العلم على ذلك، وأن كل اسم معبد لغير الله جل وعلا، كما مثل ابن حزم عبد عمرو وعبد الكعبة فغير ذلك من أسماء، فإن هذا وما أشبهه فهذا محرم لا يجوز. لكن قال ابن حزم: حاشا عبد المطلب، فهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، فعبد المطلب هذا استثناه ابن حزم من التحريم، يعني لم يجمع عليه، فإن من أهل العلم من قال تكره التسمية بعبد المطلب ولا تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: وجاء في أسماء الصحابة من اسمه عبد المطلب، ولهذا قالوا لا يحرم. وقال العلماء: هذا القول ليس بصحيح، لأن عبد المطلب مطلب لا تكره التسمية به ولا تحرم، وما استدل به كما قال الشيخ صالح ليس بوجيه، ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب كان من جهة الإخبار، والإخبار ليس فيه تعبيد مباشر بإضافة ذلك المخلوق إلى غير خالقه، وإنما هو إخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الابتداء كما هو معلوم، وذكر كلاما آخر في توجيه هذه المسألة. إذن الأصل أن تعم الحرمة جميع الأسماء دون استثناء، فلا يستثنى كما قال ابن حزم عبد المطلب ولا غيره من الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله جل وعلا، فيكون الإجماع قد وقع بذلك، فلا يجوز أن يعبد أن تنسب نعمة الولد لغير الله جل وعلا بأن يعبد لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرنيا أيلا فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم والطبري وسعيد بن منصور بن المنذر في تفاسيرهما كما ذكره السيوطي في الدر المنثور. طيب هذا الأثر الذي ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه هذا في بيان القصد من الآية. قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هذا قول قتادة. وهذا دليل فيه دليل عن على التفريق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. تأملوا قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. فالشرك في الطاعة والشرك في العبادة. فالشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة. أما الشرك في الطاعة فله درجات يبدأ من المعصية والمحرم وينتهي بالشرك الأكبر. فالشرك في الطاعة درجات كثيرة وليس درجة واحدة. فقد يحصل شرك في الطاعة فيكون معصية ويحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة ويحصل شرك في الطاعة ويكون كفرا أكبر ونحو ذلك. أما الشرك في العبادة فهذا كفر أكبر بالله جل وعلا. ولهذا فرق أهل العلم بين شرك الطاعة وشرك العبادة مع أن العبادة مستلزمة للطاعة والطاعة مستلزمة أيضا للعبادة لكن ليس في كل درجات. لهذا حملت هذه المسألة في الشرك في الطاعة على هذه التسمية سمياه عبد الحارث أي لم يعبداه لله لم يعبد هذا لله جل وعلا بل عبداه للحارث عبد الحارث. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله ولئن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيعني خاف أن يكون له كما قال الشيطان له قرنا أو خلقة مختلفة أو يخرج حيوانا أو نحو ذلك فقال لئن آتيتنا صالحا يعني ولدا صالحا سليما من الآفات سليما في خلقته فوعد بأن يكون من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا عبد ذلك للحارث أي للشيطان خوفا من أن يتسلط الشيطان عليه بالموت أو الإهلاك فأخذتهما شفقة الوالد على الولد فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة لأن من شكر نعمة الولد أن يعبد الولد لله جل وعلا الذي أنعم به وأعطاه وتفضل به وهذا هو المقصود. ثم قال فيه مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله أي لما فيه من الإشراك مع الله في الربوبية. الثانية تفسير الآية يقصد قوله فلما آتاهما صالحا أي سالما سويا جعلا له شركاء فيما آتاهما حيث عبداه لغير الله عبد الحال. المسألة الثالثة قال أن هذا الشرك في مجرد تسمية ما لم تقصد حقيقتها أي أن التسمية بعبد الحارث إنما هو شرك بمجرد التسمية فقط ولم يقصد حقيقة ما أراده الشيطان من التعبيد له. المسألة الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وهذا سبق الكلام عليه قبل الكلام عن مسائل الباب، قبل الكلام عن مسائل الباب. لعلنا إن شاء الله جل وعلا نقف عند هذا القدر، على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة في الباب الذي يليه، وهو قوله جل وهو قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن